بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا عند حديث رافع بن خديج، ذكر البخاري قبله كلمة باب، فقلنا إن هذا الحديث فيما يظهر أنه متعلق بالترجمة التي بعده، ليس له علاقة بالترجمة التي قبله. الترجمة التي بعده باب المزارعة بالشطر ونحوه، أو باب المزارعة بالشطر ونحوه. المزارعة كما تقدم دفع أرض لمن يزرعها بجزء منها، هذه المزارعة. والمزارعة فيها خلاف بين العلماء كما سيأتي. من العلماء من منع منها ولم يجزها، وعمدة هؤلاء المانعين حديث رافع بن خديج هذا في بعض رواياته، وهذا الحديث فيه كلام، وكأن البخاري أراد أن يقدم هذا الحديث كالتقدمة لحجة المانعين، وكأنه يشير إلى أن هذا الحديث معلول، أو إلى أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى وأرجح. ولذلك هنا عقد بعده بابا في جواز المزارعة، وذكر الآثار وذكر الحديث، وهو بهذا الذي أورده هنا في ترجمة باب المزارعة بالشطر ونحوه يرد على ما جاء في حديث رافع بن خديج. حديث رافع بن خديج أيضا رواه الإمام مسلم بروايات متعددة، كما هي طريقته رحمه الله، يروي الحديث بروايات متعددة، ولكنه بدأ الباب بحديث جابر، وحديث جابر أيضا ظاهره المنع أيضا من المزارعة. من ألفاظه هنا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. وكذلك من ألفاظه: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجره إياها. وكذلك أيضا نهى أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن المخابرة، المخابرة هي المزارعة. ومن ألفاظه أيضا: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت لسعيد، إن هذا الحديث من رواية سعيد ابن ميناء قال: سمعت جابر رضي الله عنه. فقلت لسعيد: ما قوله ولا تبيعوها؟ قال: يعني الكراء. قال: نعم. ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء؟ قال: نعم. وهنا أيضا كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فنصيب القصري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه أو فليدعها. إذن فليدعها هذا ظاهره المنع من المزارعة. قال النووي هنا في شرحه، سوف أعود إلى حديث رافع بن خديج، ولكن أردت أن أبين أن حديث جابر بن عبد الله أيضا ظاهره المنع. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء في كراء الأرض، فقال طاووس والحسن البصري: لا يجوز بكل حال، سواء أكراها لطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء ما يخرج منها كالثلث والربع، وهي المخابرة، هذه المزارعة، إجارتها بجزء مما يخرج منها. ولا يجوز أيضا أن يشترط له زرع قطعة معينة. إذن هؤلاء العلماء يمنعون من المزارعة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط، وقال مالك يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما. وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح المختار. هذا من أنصاف النووي، خالف مذهبه، خالف إمامه فيها، خالف الشافعي. الراجح المختار قال جواز المزارعة، وسنوضحه في باب المساقات إن شاء الله. إذن هذا هو الخلاف في المزارعة. منهم من منع مطلقا، منهم من منع كراءها بالذهب والفضة، منهم من منع المزارعة بجزء منها وأجاز بطعام آخر، ومنهم من أجازها، وهذا هو الراجح كما سيأتي. حديث رافع بن خديج من ألفاظه أن عبد الله بن عمر يقول سالم عن أبيه قال كان يكري أرضيه، أي عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج ابن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله، يقول سالم، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. إذن تلاحظون أن ترك عبد الله بن عمر إنما هو من باب الورع. أيضا من ألفاظ حديث رافع يقول عن رافع أن ظهير ابن رافع وهو عمه قال أتاني ظهير ابن رافع، عم رافع بن خديج، يقول أتاني ظهير فقال لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن أمر كان بنا رافقا. فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فهو حق. قال سألني، أي النبي عليه الصلاة والسلام سأل ظهيرا كيف تصنعون بمحاقلكم، أي بحقولكم، فقلت نأجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. الربيع الجدول الصغير، يعني يؤجرون الأرض على الطعام الوسق التمر أو الشعير أو على ما ينبت على الجداول، يعني قريبا أو على حواف الأنهر الصغيرة. هذا ما هو غرر؟ هذا سيأتي أن هذه من المزارعة الفاسدة. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها، يعني إما أن تزرعها أنت بنفسك أو أن تمنحها أخاك أو أن تمسكها، لا تتعاملوا بهذه المعاملة الفاسدة. هذا من ألفاظ حديث رافع بن خديج. من ألفاظه أيضا التي توضحه تماما هذه الرواية عن حنظلة بن قيس الأنصاري، وتلاحظون أن البخاري في هنا في الحديث رواه من طريق حنظلة، أليس كذلك؟ طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، بن قيس الأنصاري، رواية حنظلة بيّنت حديث رافع. يقول سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على الماذيانات وأقبار الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني هكذا كانوا يتعاملوا بهذه المعاملة المحرمة. فلذلك زجر عنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. هذه الرواية تبين رواية رافع. يقول على الماذيانات. يقول النووي هنا في تفسير الماذيانات وأقبال الجداول قال رحمه الله هنا: أما الماذيانات فبذال معجمة مكسورة ثم ياء مثنى تحت ثم ألف ثم نون ثم إلى آخره هي الماذيانات. يقول: حكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال الماذيانات في غير صحيح مسلم. على كل حال يقول هي مسائل المياه، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة ليست عربية. يعني ما المراد بالماذيانات؟ ما ينبت قريبا من الماء، سواء عند المساقي عند قريب من الماء. طبعا دائما النبت الذي يكون قريبا من الماء نعم أروى وأفضل أجود من البعيد. قال: وأقبال بفتح الهمزة أي أوائلها ورؤوسها، والجداول جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية، يعني عند رأس أو مقدمة الجدول، وهذا طبعا يكون غزير يكون غزير الماء. والله أعلم، لست مزارعا، يعني بعضكم قد يكون أكثر خبرة في الزراعة. وأما الربيع يقول فهو الساقية الصغيرة. طيب هنا أيضا في حديث رافع في حديث جابر تقدم معنا قال: فنصيب من القسري. يقول هنا النووي: وهو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة، هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء مشددة على وزن القبطي القسري. يقول: هكذا ضبطناه وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور. قال القاضي: هكذا رويناه عن أكثرهم أو رويناه عن أكثرهم. وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصور القصاري مقصور. قال: والصواب الأول. طيب ما هو يعني ضبطه القصري هذا الصحيح وزن قبطي؟ يقول: هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، ويقاله القصارة ويقاله القصارة بضم القاف، وهذا الاسم أشهر من القصري. يعني أيضا هنا فيه مزارعة أيضا فاسدة، لأنهم يشترطون شيئا معينا. قلنا نحن المزارعة كالشركة يكون فيها العقد على شيء مشاع. طيب بعدما عرضنا الآن، بس أختم برواية أيضا مهمة، حديث عبد الله بن عباس. مجاهد يقول عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس، مجاهد وطاووس من أشهر تلاميذ من؟ عبد الله بن عباس. أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع ابن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مجاهد قال لمن؟ لطاووس: نذهب لابن رافع حتى نسمع الحديث الذي فيه النهي عن المزارعة. وطبعا كان مشهورا في ذلك الوقت أن حديث رافع يمنع من المزارعة، وبه أخذ عبد الله بن عمر. طاووس فقيه عنده اطلاع وسمع حديثا من ابن عباس، فماذا قال طاووس؟ قال فانتهره. وطاووس رحمه الله كان أكثر جلالة والظاهر أكثر سنا من مجاهد، فانتهر طاووس، انتهر مجاهد. جيد. قال: والله، يقول طاووس، والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه ما فعلته. يعني طاووس كان يتعامل بالمزارعة وكأن مجاهدا يريد أن يبين له أنها ممنوعة فيها شيء، تعال نسمع الحديث. طاووس لم يعجبه ذلك، لم يحتج، يقول: أنا عندي حجة أقوى. يقول: والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وفي رواية هنا أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينهى عنها، أي هنا يقول عن طاووس أنه كان يخابر، عن طاووس يقول عن عمرو وابن عباس هنا يقول المسلم، نأتي بالرواية من أول أفضل، يقول مسلم: وحدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو وابن طاووس. هذا عمرو من؟ هذا عمرو بن دينار وابن طاووس. عن طاووس أنه كان يخابر أي يتعامل بالمزارعة. قال عمرو، وهذا الظاهر ما في فرق بين المخابرة والمزارعة، بعضهم يفرق. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس طوس، كما رد على مجاهد يرد أيضا على من؟ على تلميذهم عمرو بن دينار. فقال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينهى عنها، إنما قال: يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. وهنا رواية أيضا ذكرها مسلم وختم بها هذا الكتاب، كتاب كراء الأرض. وكان مسلم أخر الأحاديث التي فيها الجواز والإباحة. لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال: وقال ابن عباس: هو الحق، وهو بلسان الأنصار المحقلة، إلى آخره. طيب، الآن سوف تكلم العلماء. ابن حزم تكلم في المحلة وأجاد، لكن ابن حزم مع الأسف في الوقت الذي أجاز فيه المزارعة المعروفة بالشطر وبالثلث منع كراء الأرض بالذهب والفضة، وكعادته طبعا يعنف ويشنع ويهول وأطال النفس في هذه المسألة، وذكر أثارا وأحاديث وأجاد حقيقة هو في شرعية المزارعة والرد على العلماء المخالفين والقائلين بالمنع منها، لكنه في البداية منع حتى من كراء الأرض بالذهب والفضة، وهذا ليس بصحيح. تكلم أيضا ابن قدامة في المغني، أجاد وأطال النفس، لكن من أفضل يعني من تكلم وحرر هو الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. كنت أردت أن أقرأ كلام ابن قدامة في المغني، كلام جيد أيضا وفيه رد وتوجيه لحديث رافع بن خديج، لكن رأيت أن كلام ابن القيم أكثر تحريرا، وهو قريب منه، يعني قريب منه رحم الله الجميع. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن كراء الأرض. طبعا تعرفون أن تهذيب السنن هو تعليق على مختصر المنذري لسنن أبي داود. أبو داود هنا بوب باب في المزارعة، وذكر حديث عبد الله بن عمر، وهنا ذكر رواية مختصرة. يقول عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما كنا نرى بالمزارعة باسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، إلى آخره. طبعا ابن حزم رحمه الله لما يأتي عند هذه الأحاديث ما يرجح الترجيح الذي عليه الأئمة كابن تيمية وابن القيم وابن حجر، والأئمة الذين يسلكون هذا المسلك يرجح من الروايات، لا يأتي يقول مثلا رافع بن خديج وجابر بن عبد الله أعلم من ابن عباس، ومجاهد وعمر بن دينار وكذا وكذا أعلم من طاووس، فيقعد يفاضل بين الصحابة ويفاضل بين التابعين طريقة عجيبة. هذا مسلك يعني في مسالك أفضل من هذا، والله المستعان. طب هو الآن لما يقول إنه رافع بن خديج مثلا أو جابر بن عبد الله الأنصاري أعلم من ابن عباس، طيب الآن طاووس زكى وقال هو أعلم برسول الله منهم، أي من رافع بن خديج ومن روى هذا الحديث، فهل نأخذ بتزكية ابن حزم ولا بتزكية طاووس؟ على كل حال طريقة غير صحيحة في الترجيح، لكن اسمع الآن كيف الترجيح بين الروايات. يقول ابن القيم رحمه الله: وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. وعنه أنه قال: كان للرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فضول أراضين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وعنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم، ولا يؤجرها إياه أو يؤجرها إياه. هذه طبعا كلها حديث، هذه كلها حديث جابر. وفي لفظ آخر من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها. وعنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها. قال سليم بن حبان فقلت لسعيد بن ميناء ما لا تبيعوها يعني الكراء؟ قال نعم. ما معنى قول لا تبيعوها يعني الكراء أو ما لا تبيعوها يعني؟ كلمة ما حط لا تبيعوها بين قوسين يعني الكراء؟ قال نعم. تقدم هذا قرأته قبل قليل من صحيح مسلم. وعن جابر قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنصيب من القسري ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أو ليحرثها أخاه أو فليدعها. ثم ذكر أيضا رواية أخرى يقول وهذه الأحاديث متفق عليها وذهب إليها من أبطل المزارعة، لأنها حديث ظاهرها إبطال المزارعة. وأما الذين صححوها أي صححوا المزارعة فهم فقهاء الحديث كالإمام أحمد والبخاري وإسحاق والليث بن سعد وابن خزيمة وابن المنذر وأبي داود، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وهو قول عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وعروة وابن سيرين وسعيد بن مسيب وطاووس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن هذا ابنه ابن أبي ليلى ومعاذ العنبري، وهو قول الحسن وعبد الرحمن بن زيد. قال البخاري في صحيحه قال قيس بن مسلم، وذكر ابن القيم ما جاء في صحيح البخاري وسوف يأتي إن شاء الله في الدرس الأثار التي ذكرها البخاري في أول الترجمة سوف تأتي إن شاء الله، ما في داعي أنا أقرأها. قال ابن القيم وهذا أمر صحيح مشهور. ما هو؟ المزارعة. قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون من بعده حتى ماتوا، ثم أهلهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت حتى عملوا به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من بعده. ومثل هذا يستحيل أن يكون منسوخا لاستمرار العمل به من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى أن قبضه الله، وكذلك استمرار عمل الخلفاء الراشدين به، فنسخ هذا من أمحل المحال، لأنهم قالوا إن المزارعة وهي المعاملة التي عامل بها النبي اليهود في خيبر وهذا منسوخ. سبحان الله، النبي عامل بها اليهود في خيبر إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ثم عاملهم أبو بكر، ثم عاملهم عمر، وعمر هو الذي أجلاهم. إذن بقيت المزارعة، بقيت المزارعة معمولا بها في زمن النبي إلى أن توفي، وفي زمن أبي بكر، وفي زمن عمر، كيف يكون منسوخا؟ فابن حزم هنا يعني شنع عليهم في هذه القضية، قضية ادعاء النسخ. وبعضهم ماذا قال؟ يعني شيء ظريف، قال إنه النبي نهى عن المخابرة، هكذا جاء في بعض الألفاظ، والمخابرة هي المزارعة، المخابرة مأخوذة من الخبار أي الأرض اللينة، أو الخبير أو الكراء يعني الفلاح. إذ المخابرة لفظة ترجع إما إلى الأرض اللينة وإما إلى الفلاح. قال لا، المخابرة مأخوذة من خيبر، إذا نهى عن المخابرة أي نهى عن تلك المعاملة التي عامل بها أهل خيبر. ما شاء الله. وابن حزم يعني لا تسأل ماذا قال في حق هذا الرجل، الله المستعان. على كل حال هذا باطل، يعني باطل، لأن هذه المخابرة، كلمة مخابرة هذه معروفة. ابن حزم قال إن خيبر موجودة ومعروفة بهذا الاسم قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن يولد خيبر موجودة، والمخابرة معروفة عند العرب من الجاهلية. فكيف يقول هذا، يدعي هذا الرجل أن المخابرة إنما جاءت بعد معاملة خيبر؟ يا سبحان الله. طيب، وهنا كذلك ابن القيم هنا يقول إن ادعاء أن المزارعة نسخت، يقول هذا من أمحل المحال، محال، من الذي نسخها؟ وابن حزم يقول لنا في هذا الموضع، يقول هل النبي، هل جاءنا عهد من رسول الله بعد مماته، بعد موته، بأنها نسخت؟ لأن مات وهي معمول بها، أليس كذلك؟ وأبو بكر عمل بها، عمر عمل بها، أهلوهم عملوا بها، التابعون، من أين يأتي النسخ؟ إلا من عهد من رسول الله كما قال ابن حزم، يأتينا بعد موته، ومحال هذا. إلا على قول الصوفية الذين يدعون أنهم يرون النبي نهارا جهارا يقظة، نعوذ بالله من الباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما حديث رافع بن خديج، هذا الحديث هو المشكل، وأما حديث رافع بن خديج فجوابه من وجوه. أحدها، إذا لم يبقى شيء، إذا غدا إن شاء الله تعالى بإذنه تعالى غدا سوف نتابع. الآن الحمد لله يعني أخذنا ذكرة جيدة عن معاملة المزارعة هذه والخلاف فيها والأحاديث المتعارضة في الظاهر. يبقى علينا الحديث المشكل، حديث رافع بن خديج، وهو الذي ورده البخاري. سوف نقف مع حديث رافع من خلال كلام ابن القيم، والحمد لله رب العالمين.